Santo. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المشهور على أن المناط في المكيل والموزون ما كان مكيلا أو موزونا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، فإن لم يعلم فالمدار على العرف العام، فإن اختلف فالمدار على عرف بلد المعاملة. وذكرنا أن صاحب الجواهر قدس سره أنكر ذلك وقال بأنه لا يوجد إجماع على ما أفيد، والشيخ قدس سره ناقش صاحب الجواهر، ناقشه بثلاثة وجوه: أولا بأن كلمات الأعلام مطلقة، أي أن الفقهاء الذين حددوا المكيل والموزون بما كان مكيلا وموزونا في زمان النبي أو في العرف العام أو في العرف الخاص، هذا التحديد ذكر في كلمات الفقهاء بشكل مطلق، ولم يذكر أنه تحديد للمكيل والموزون في باب الربا، لم يذكروا أن هذا تحديد للمكيل والموزون في باب الربا، بل ذكروه كتحديد مطلق فيشمل كلا البابين، باب الربا وباب شروط العوضين في البيع. وثانيا بأنه إذا دققنا في كلمات الفقهاء في باب الربا عرفنا أن الموضوع واحد بين البابين، يعني المكيل والموزون الذي لا يجوز فيه الربا هو نفس المكيل والموزون الذي لا يجوز بيعه جزافان، فيستفاد من كلمات الفقهاء التصريح بأن ما كان موضوعا لحكم الربا هو نفس الموضوع للنهي عن بيع الجزاف. فإذا كان الموضوع في كلا البابين واحدان، فإذا ذكروا تحديد هذا الموضوع في باب سرى إلى الباب الآخر باعتبار أن الموضوع واحد. وثالثا، مع إغماض النظر عن إطلاق كلمات الفقهاء ومع إغماض النظر عن ما يستفاد منهم من أن الموضوع لكلا البابين واحد، مع إغماض النظر عن ذلك هناك تصريح أصلا، تصريح منهم أن ما لا يجوز فيه الربا هو ما يشترط في بيعه الوزن والكيل، فهذا تصريح منهم على تفريع باب الربا على محل الكلام، ما لا يجوز الربا فيه هو ما يشترط في بيعه الكيل والوزن، فهذا كلام واضح وصريح في أن حكم باب الربا متفرع على حكم باب شروط العوضين، ما لا يجوز فيه الربا هو ما يشترط في صحة بيعه الكيل والوزن، بعد أن يصرحوا بتفرع حكم الربا على حكم شروط العوضين ثم يذكرون تحديدا لما هو المكيل والموزون. ما هو الذي يشترط في صحة بيعه الكيل والوزن؟ الذي يشترط في صحة بيعه الكيل والوزن ما كان مكيلا وموزونا في زمان النبي صلى الله عليه وآله. بعد التصريح بذلك فيكون الكلام واضحا في أن هذا المناط يشمل محل كلامنا، وهو المكيل والموزون في شروط العوضين، لأنهم صرحوا بتفرع حكم الربا على حكم المقام. وممن صرح بذلك المحقق والعلامة. بعد أن ذكر الشيخ هذه التصريحات ذكر أحكاما ثلاثة. الحكم الأول: بما أن باب الربا متفرع على محل الكلام، يعني ما لا يجوز فيه الربا هو الذي يشترط في بيعه الكيل والوزن، إذن فلو أحرزنا أن الجنس الفلاني لا يجوز فيه الربا، مثلا لو أحرزنا أن التمر لا يجوز فيه الربا لأنه كان موزونا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، إذا أحرزنا أن الشيء الفلاني لا يجوز فيه الربا لأنه موزون أو مكيل في زمان النبي صلى الله عليه وآله، إذن لا محالة، لا يجوز بيعه إلا بكيل أو وزن، لأنه باب الربا متفرع على شروط العوضين. فإذا أحرزنا حكم الربا أحرزنا عدم جواز بيعه جزافا لأنه متفرع عليه. كل شيء أحرزنا أنه لا يجوز فيه الربا كالتمر لأنه كان مكيلا أو موزونا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، إذن لا محالة، لا يجوز بيعه إلا بالكيل أو الوزن. هذا الحكم الأول، هذا واضح. الحكم الثاني: ما أحرزنا أنه يجوز فيه الربا أو لا يجوز، ولكن أحرزنا أنه كان مكيلا أو موزونا في زمان النبي، أحرزنا مثلا من باب المثال أحرزنا أن القطن كان يباع كيلان في زمان النبي صلى الله عليه وآله، إذا أحرزنا أن الشيء مما يباع كيلا في زمان النبي صلى الله عليه وآله لا محالة يترتب عليه كلا الحكمين، هم لا يجوز فيه الربا هم لا يصح بيعه جزافين، إذا أحرزنا الموضوع فقد أحرزنا الحكم. الحكم الثالث وهو محل النقاش: لو فرضنا أن شيئا أحرزنا أنه يباع جزافا في زمان النبي قطعا، يعني مثلا الهندوان والبطيخ، هذا قطعا في زمان النبي ما كان يباع لا كيلا ولا وزنا، أحرزنا ذلك، أحرزنا أن البطيخ كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله يباع جزافان، يعني لا بكيل ولا بوزنين، أحرزنا ذلك. خب مقتضى هذا الكلام أنه في زماننا شنو؟ يجوز فيه الربا لأنه ما كان لا من المكيل ولا من الموزون في زمان الشارع، أحرزنا أنه ليس من المكيل ولا من الموزون في زمان الشارع، بما أننا أحرزنا ذلك إذن هم يجوز فيه الربا، مثلا أبيع 10 بطيخات بتسع بطيخات، 10 بطيخات من بطيخ بحرين بتسع بطيخات من بطيخ إيران مثلا بثمن لأنه أفضل، تمام. إذا أحرزنا أنه لم يكن مكيلا ولا موزونا في زمان النبي إذن يجوز فيه الربا كما يجوز بيعه جزافة، هذا مقتضى القاعدة. ولكن يقول هذا الذي هو مقتضى القاعدة، يعني ما كان في زمان النبي يباع جزافا يباع في زماننا جزافا ولا يجري فيه حكم الربا، هذا مقتضى القاعدة، لكنه يصطدم مع منصرف النصوص. ما هو منصرف النصوص؟ سواء النصوص الناهية أو النصوص المتعرضة للحكم على نحو القضية الحقيقية. مثلا قوله عليه السلام: أما أنت فلا تبعه حتى تكيله، أو قوله في رواية أخرى: ما كان من طعام سميت فيه كيلا شنو؟ فلا يجوز بيعه جزافا. ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يجوز بيعه جزافا. هذه الروايات الصادرة عن الصادق، مو زمان النبي، صادرة عن الصادق. هذه الروايات الصادرة عن الصادق عليه السلام: ما كان من طعام سميت فيه كيلا، منصرفة إلى ماذا؟ منصرفة إلى ما كان مكيلا في زمان عرف السائل الذي سأل الإمام عليه السلام، وإن كان في زمان النبي شنو؟ يباع جزافا. ما كان من طعام سمي، خطاب للسائل بعد، ما كان من طعام سميت فيه كيلا، يعني ما كان مكيلا عندك أيها السائل، ما كان مكيلا عندك أيها السائل وبحسب عرف زمانك، ما كان مكيلا عندك وبحسب عرف زمانك لا يجوز بيعه جزاف، وإن كان مقتضى إطلاق الرواية وإن كان في زمان النبي مما يباع جزافا. إذن فبالنتيجة منصرف النص إلى ما كان مكيلا في زمان عرف السائل، فموضوع الحكم بعدم الجواز ما كان مكيلا في عرف السائل، وإن لم يكن كذلك في زمان الشارع في زمان النبي صلى الله عليه وآله. بل وإذا قلنا بأن السائل لا موضوعية له، والسائل ما له موضوعية، المهم أنه مثال لأحد المتبايعين، هو لا خصوصية لكونه سائل. عندما يقول له الإمام: ما كان من طعام سميت فيه، يعني سميت فيه بما أنك سائل، لو بما أنك أحد المتبايعين. إذن بما أنه لا موضوعية للسائل، فظاهر الرواية أن ما كان مكيلا في عرف أحد المتبايعين، وإن لم يكن مكيلا في زمان السائل، فضلا عن أنه ليس مكيلا في زمان الشارع، بل نعممها أصلا، نقول ظاهر الرواية أن موضوع الحكم ما كان مكيلا في زمان المتبايعين، لأن السائل لم يؤخذ على نحو الموضوعية، وإنما لوحظ بما أنه أحد المتبايعين. ما كان مكيلا في زمان المتبايعين أو في زمان أحدهما فلا يباع جزافا، وإن كان يباع جزافا في زمن الإمام عليه السلام أو يباع جزافا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. إذن فبالنتيجة هنا تظهر المشكلة، كيف نوفق بين ما هو مقتضى القاعدة الذي أجمع عليه الأعلام بناء على تحقق الإجماع خلافا لصاحب الجواهر. إذا قلنا قام الإجماع على أن المكيل والموزون الذي لا يباع جزافا هو شنو؟ المكيل والموزون في زمان الشارع. مقتضى ما أجمع عليه الفقهاء أن ما لم يكن مكيلا ولا موزونا في زمان الشارع فيصح بيعه جزافا، مع أن منصرف الروايات على ما كان مكيلا أو موزونا في عرف أحد المتبايعين مع قطع النظر عن زمان الشارع. ثم الشيخ يذكر محاولة للجواب عن ذلك لكنها غير تامة، وهي منع الصغرى. الشيخ يمنع الصغرى، يقول مو معلوم أنما كان مكيلا في زمان السائل أو في زمان أحد المتبايعين كان يباع جزافا شنو في زمانه صلى الله عليه وآله. لما؟ يقول السر في ذلك أن المشتاق ظاهر في الفعلية، فإذا كان المشتاق ظاهرا في الفعلية فعندما يقول الإمام عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يجوز بيعه جزافا، يعني ما كان من طعام مكيل شنو فعلا، يعني في زمان صدور الخطاب، بما أن المشتق ظاهر في الفعلية إذن ظاهره أنه ما كان مكيلا في زمان شنو صدور الخطاب من الإمام عليه السلام، كما يقول الأعلام في الفقهاء. شوف فتاوى الفقهاء في الوصايا والأقارير يحملونها على ما كان فعليا في زمان الوصية، يوم أوصى شنو كان المنصرف في زمانه. مثلا لنفترض أن الميت أوصى كتب في وصيته وتعطى زوجتي كذا وكذا، زوجة زمان الوصية لو زوجته ولو بعد ذلك، ظاهره زوجته زمان الوصية. يعني لو فرضنا أن زمان الوصية مثلا كانت زوجته فلانة، بعد الوصية 20 سنة توفى، صارت زوجته حين موته غير زوجته شنو حين الوصية، أو لا حين الوصية كانت عند زوجة واحدة، زمان موته صار عند 4 زوجات، تمام لولا أيتهن. يقولون على ما ينصرف إليه اللفظ حين الوصية، كل لفظ صادر من أي متكلم هذا بناء عرفي، البناء العرفي قائم على هذا، كل لفظ صادر من متكلم ينصرف إلى المصداق الفعلي حين صدور اللفظ، كل لفظ صادر من متكلمين ينصرف إلى المصداق الفعلي حين ظهور اللفظ. فحينما أوصى وقال تعطى زوجتي كذا، بما أن المصداق الفعلي حين الوصية هي فلانة، إذن تعطى شنو تعطى فلانة إلا إذا خرجت عن زوجيته. أو أنه لا، مثلا ذكر على أنه بلي وإذا بل أنا مت مثلا تقام فاتحتي في المسجد، سكت في المسجد، المسجد شنو ينصرف إلى ما كان هو المسجد في زمان وصيته، لا ما كان هو المسجد في شنو زمان موته، إلى ما كان هو المسجد في زمان وصيته، لأن البناء العرفي يرى انصراف اللفظ وظهور اللفظ إلى المصداق الفعلي في زمان صدور الخطاب. الكلام هو الكلام، هذا خطاب صادر من الإمام عليه السلام الصادق، يقول ما كان من طعام سميت فيه كيلا، ما كان من طعام سميت فيه كيلا، ينصرف إلى ما كان مصداقا للمكيل فعلا في زمان صدور هذا الخطاب من الإمام عليه السلام. إذن تنصرف هذه الرواية إلى المكيل في زمان الإمام، بما أنها تنصرف إلى المكيل في زمان الإمام احنا من وين ندري ان المكيل في زمان الامام ليس بمكيل في زمان النبي صلى الله عليه؟ هذا لا علم لنا. فهذا الكلام انه لو فرضنا ان شيئا كان مكيلا في زمان، عفوا، لو فرضنا ان شيئا لم يكن مكيلا ولا موزونا في زمان النبي وصار الان مكيلا او موزونا في زماننا، هذا لا صغرى له، هذا الكلام لا صغرى له، لأن الروايات منصرفة إلى المكيل والموزون في زمان صدور الخطاب من الإمام عليه السلام، ولا يحرز أن ما كان كذلك لم يكن مكيلا ولا موزونا في زمان النبي صلى الله عليه وآله. نعم شيخنا. لا فعلية الآن كلامنا الثاني لو الكلامنا الأول ما يجتمعوا، لأن هذا رد على هذا. خوف وإذا لا، يقول لا موضوعية للسائل، المدار على المتبايعين، لكن المتبايعين في زمان صدور الخطاب، ها هذا أول الكلام. الشيخ يقول لا، يقول اللفظ ينصرف إلى ما كان مكيلا بالفعل في زمان صدور الخطاب، متبايعين في زمان صدور الخطاب إلى موضوعية للسائل، يعني سواء كان سائل أو نائم، ها؟ للزمان، لكن لا لكونه سائل، صارت خصوصية لزمان الإمام عليه السلام، لكن لا لكون المراوي سائلا، سائل ولا عاطل باطل، ما ننشغل في الموضوع. المهم أن اللفظ الصادر من الإمام ينصرف إلى ما كان مكيلا بالفعل زمان صدور هذا الخطاب، يعني المدار على عرف المتبايعين في زمان صدور الخطاب. هذا ليس الكلام في التخصيص، الكلام في الانصراف. تخصص هذا مو تخصيص، انصراف هو منصرف. لماذا احنا الان لا نقول انه مخصص، احنا قاعدين نناقش في الظهور، اصل الظهور. طيب هذا المنهي عنه في كل زمان غير قابل أن نقول مثلا بأنه ما قلنا مخصص، احنا نقول من قاع تخصص، من قاع هو منصرف إلى الجزاف في زمان صدور الخطاب.
حتى يرفع الجزاف ولم يكن، وأحرزنا بأن في زمان النبي لم يكن يتعامل
كان جزافا، وكذلك في زمان الإمام زمان صدور الخطاب بل يصح بيعه جزافا. وش أسوي بعدنا؟ وين أروح؟ أس هذا الآن الشيخ بيرده، الآن إحنا قاعدين نقرر كلام الشيخ، هو الشيخ أيضا بيرد يتراجع عنه. تمام لولا خوف. إذن فبالنتيجة الشيخ يقول لا صغرى لهذا الكلام. بعد هذا الكلام كله الشيخ يخلص إلى نقطة، وهي أنه هذه القضايا ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يجوز بيعه جزافا، هذه قضية حقيقية أو قضية خارجية؟ هذا لب المطلب، كل البحث من أوله يرجع إلى هذه النقطة. لو الشيخ مبدي من هالنقطة سرحنا من هذا البحث كله. هذه القضية ما كان من طعام سميت فيه كيلا، قضية حقيقية أو قضية خارجية؟ إذا قلتم أيها الفقهاء أيها المشهور أيها المجمع عليه إذا قلتم بأن القضية قضية حقيقية كسائر القضايا، لأنهم يقولون الخطابات الشرعية شنو صادرة على نحو القضية الحقيقية، ما شكل هذا هم قضية حق خطاب شرعي، هذا صادر على نحو القضية الحقيقية. القضية الحقيقية مرجعها إلى شنو في المنطق، قضية شرطية مقدمها ثبوت الموضوع وتاليها ثبوت المحمول. كل قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية. عندما يقول المستطيع يجب عليه الحج مرجعها إلى ماذا؟ إذا ثبت إذا صدق أنه مستطيع وجب عليه الحج، قضية شرطية مقدمها ثبوت الموضوع وهو أن يصدق عليه أنه مستطيع، تاليها شنو؟ ثبوت المحمول. جميع القضايا الشرطية هكذا. إذن حينما يقول المولى المستطيع يجب عليه الحج، الصادق عليه السلام قال المستطيع، يعني المستطيع في زمانه أحد، يعني لو واحد قال يعني المستطيع ذاك الوقت زمان ما الصادق تكلم، أما لو بعدين واحد صار جهنم صار مستطيع ولا لا؟ لا بد يصير مستطيع يوم الصادق تكلم، أحد يقول الكلام هذا وما أحد يقول. لما؟ لأنها قضية شرطية، قضية شرط. المستطيع يجب عليه الحج يعني من صدق عليه أنه مستطيع في أي زمان، سواء في زمن صدور الخطاب، في زمن فعلية الحكم، في زمن بعد ذلك، كل من صدق عليه أنه مستطيع وجب عليه الحج. فأنتم إذا قلتم هنا ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يجوز بيعه جزافا، قلتم بأن هذه القضية شنو؟ قضية حقيقية يعني قضية شرطية. إذن ما صدق عليه أنه مكيل أو موزون في أي زمن فلا يجوز بيعه جزافا، وإن كان في زمن صدور الخطاب كان شنو؟ ما كان لا مكيل ولا موزون، وإن كان في زمان الشارع شنو؟ ما كان لا مكيل ولا موزون. المهم في زمان البيع هل هو مكيل أو موزون أم لا؟ ما كان من طعام يعني ما صدق عليه أنه مكيل حين البيع، ما صدق عليه أنه مكيل حين البيع، إما لأنه في عرف البلد كذلك أو لأنه في العرف العام كذلك، على أي حال صدق عليه أن هذا مكيل حين البيع إذن لا يجوز بيعه جزافا في أي زمن كان ذلك البيع وفي أي بلد كان ذلك البيع. هكذا القضايا الحقيقية. وإذا قلتم لا القضية مو قضية حقيقية، هذه قضية شنو؟ خارجية. هذا الحكم صادر على نحو القضية الخارجية، مثل ما نازع المحقق القمي صاحب القوانين مذكور هذا في الأصول في الكفاية في الرسائل، هل أن الخطاب عام لغير المشافهين أو غير عام لغير المشافهين، هذا ذاكرين البحث في باب حجية الظهور. هذا معناه أن المحقق القمي فهم أن القضايا قضايا شنو؟ خارجية، ولذلك قال الحكم عام لغير المشافهين أم لا. إذا قلنا بأن هذا الخطاب صادر على نحو القضية الخارجية مو قضية حقيقية، خب إذا قضية خارجية يعني شنو؟ يعني المدار على ما كان مكيلا بالفعل حين صدور الخطاب، لأن القضايا الخارجية قضايا قلوا ياي تنجيزية وليست قضايا تعليقية. قضايا الخارجية يعني ناظرة إلى المصداق الفعلي حين صدور الخطاب، كما لو قال الشارع لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني ما صدق عليه أنه نبي، لو هذا النبي هذا النبي قضية خارجية مو قضية حقيقية. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يعني هذا النبي هذا النبي الفعلي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته، تمام لولا. أو عندما يقول اتبعوا أهل البيت يعني من صدق عليهم أنهم أهل البيت، لا يعني هؤلاء المعينين، قضية شنو؟ خارجية. القضايا الخارجية قضايا تنجيزية لا تعليقية، فموضوعها المصداق الفعلي حين صدور الخطاب. فإذا قلتم بأن القضية خارجية، عجل لا تذكر زمان الشارع ولا تذكر عرف البلد، أصلا ما له ربط بالحكم بعد، موضوع الحكم المصداق الفعلي حين صدور الخطاب. زمان الشارع شنو كان ما يهمنا، الآن زماننا هو شنو ما يهمنا، المدار على فقط صدور الخطاب. فالجمع بين الأمرين في كلمات صاحب الحدائق والمشهور أنه المكيل والموزون، يعني ما كان مكيل وموزون في زمان النبي، فإن لم يكن فالعرف العام، فإن لم يكن فالعرف الخاص. هذا الترتيب لا معنى له، لأنه يا ملاحظ القضية حقيقية، إذن المدار على عرف المتبايعين في أي زمان، يا ملاحظ القضية خارجية، إذن المدار على المكيل والموزون زمان صدور الخطاب. أما قضية واحدة هي قضية حقيقية وهي قضية خارجية في آن واحد، هذا أمر شنو غير معقول، لأن لازم ذلك أن تكون القضية الواحدة تعليقية وتنجيزية في آن واحد، وهذا غير معقول. فإما أن يلاحظ القضية حقيقية أو يلاحظ القضية شنو خارجية كما ذكرنا. نجي الآن نقرأ كلام شيخنا، هذا اللي تريد تقوله بعد احنا فسرنا كلامكم بعد. مالي. وأما ثالثا يرد على صاحب الجواهر، فلأنه يظهر من جماعة تصريحا أو ظهورا، ما بالصراحة أو بدرجة الظهور، أن من شرط الربا هو أن يكون الكيل والوزن شرطا في صحة البيع، يعني باب الربا متفرع على هذا الباب، باب شروط العوضين. قال المحقق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا تفريعا على ذلك، تفريعا على ذلك يعني على وينه؟ ملي شنو؟
ما يشترط في صحة بيع الكيل والوزن لا يسير
الربا،
وما لا يشترط
يسير. بعد أن ذكر هذه العبارة قال يشترط اعتبار الكيل والوزن في الربا، بعد أن ذكر العبارة فرع عليها تفريعا على ذلك يعني على هذه العبارة. شيخنا قال المحقق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن قال تفريعا على ذلك يعني على هذا الاشتراط اللي الآن احنا ذكرناه، قال تفريعا عليه إنه لا ربا في الماء. إيش لا ربا في الماء؟ لأنه لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن. وقال في الدروس ولا يجري الربا في الماء لعدم اشتراطهما، هما يعني شنو؟ يعني الكيل والوزن في صحة بيعه نقدان، لعله إذا بيع سلما يمكن يشترط، لكن نقدان لا يشترط ذلك. ثم قال يعني صاحب الدروس شهيد، وكذا الحجارة والتراب والحطب، يعني لا يجري فيهما الربا، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان، يعني يقول هذا عرف شاذ لا يعتمد عليه، لأن الوزن ليس شرطا في صحة بيعه، يعني بيع الحطاب انتهى. وهذا المضمون، يا مضمون تفريع يعني تفرع باب الربا على محل الكلام، هذا المضمون هو التفرع سهل الإصابة، يعني يقول يعني هذا غمس في صاحب الجواهر، انت صاحب الفن في الإجماعات والشهرات، هذا أمر تقدر تحصله بأدنى بحث يحتاج له تعب. وهذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم، كلمات الفقهاء. فلاحظ يا صاحب الجواهر، لاحظ المسالك هنا وشرح القواعد وحاشية القواعد، للمحقق الثاني، المحقق الثاني هذا يرجع لشرح القواعد، والشهيد هذا يرجع لشنو؟ لحاشية القواعد. عند قول العلامة في القواعد: والمراد بالمكيل والموزون هنا، هنا يعني في شنو؟ في مسألة الربا. والمراد بالمكيل والموزون هنا يعني في حكم الربا جنس المكيل والموزون، وإن لم يدخلا يعني وإن لم يكل ولا يوزن بالفعل هو من جنس المكيل والموزون، وإن كان لا يكل ولا يوزن بالفعل. ليش لا يكل ولا يوزن بالفعل؟ لقلته كالحبة، هو الحبة من جنس المكيل والموزون لكن لا تكال ولا توزن، لقلته كالحبة والحبتين من الحنطة، أو لكثرته كالزبرة من الحديد. ولازم هذا الكلام، احنا ما قلنا الشيخ ذكر ثلاثة أحكام، فرع على الكلام ثلاثة أحكام، الآن بيذكر الحكم الأول. ولازم ذلك، ذلك يعني شنو؟ الشيخ شرحها بنفسه، يعني اشتراط دخول الربا في جنسين باشتراط الكيل والوزن في صحة بيعه. لازم ذلك يعني لازم الملازمة بين البابين هو أنه إذا ثبت الربا في زماننا في جنس معين كالقطن مثلا، لثبوت كونه مكيلا أو موزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لزم من ذلك شنو؟ أن لا يجوز بيعه جزافا في زماننا، لأن الحكمين متلازمان، وإلا لو جاز بيعه جزافا لم يصدق ما ذكروه من الملازمة. شنو الملازمة؟ أي اشتراط الربا باشتراط التقدير وهو الكيل والوزن في صحة بيعه. وبالجملة فتلازم الحكمين، أعني حكمين، أعني دخول الربا في جنسين هذا الحكم الأول، واشتراط بيعه بالكيل والوزن هذا الحكم الثاني، تلازم هذين الحكمين يا صاحب الجواهر مما لا يخفى على المتتبع في كتب الأصحاب. فشلون يا صاحب الجواهر تقول لا ملازمة بين البابين؟ وحينئذ فنقول، فنقول هذا بيتعرض لحكم ثاني من الأحكام المتفرعة على هذه الملازمة، كل ما ثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصره صلى الله عليه وآله فيترتب عليه حكمان في زماننا، هم حكم الربا لا يجوز، هم لا يجوز بيعه جزافا. فلو فرض تعارف بيعه جزافا عندنا، صار الآن في زماننا يباع جزافا، كان البيع باطلا ما دام هذا موزون في زمان النبي، إذن لا يصح بيعه جزافا، وإن كان المتعارف عندنا بيعه جزافا. وإن لم يلزم من بيعه جزافا غرر. ليش جايب هالعبارة هو الشيخ؟ ها؟ لا لا لا، ليش جايبينها؟ تعريض بصاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر إيش قال؟ ماكو ملازمة بين البابين، ذكرنا أمس في شرحه، صاحب الجواهر يقول حكم الربا حكم تعبدي، بينما اشتراط الكيل والوزن مو شرط تعبدي، منوط بالغرار، لذلك قال لا ملازمة بين البابين، وذكرنا فيما مضى صاحب الجواهر قال حكم الربا حكم تعبدي، بما أنه حكم تعبدي فهو منوط بالمكيل والموزون في زمان الشارع، لأنه حكم تعبدي ننوطه بالمكيل والموزون في زمان الشارع، بينما في محل كلامنا يشترط في الموزون وزنه، اشترط في المكيل كيله، هذا مو حكم تعبدي حتى يناط بزمان الشارع. المناط دفع الغرر، بما أن المناط دفع الغرر ففي كل زمان بحسبه، ولا يجب إناطته بزمان الشارع، وهذا كان كلام صاحب الجواهر. رد عليه من اللي قال لك الحكم هنا متعبدي؟ نفس الكلام، كما أن حكم الربا تعبدي
الحكم في محل كلامنا وهو اشتراط بيع المكيل بالكيل وبيع الموزون بالوزن أيضا شنو؟ حكم تعبدي، وليس المناط فيه دفع الغرار، فالحكم في كلا البابين تعبدي. فإذا كان الحكم في كلا البابين تعبدي إذن لا مانع من إناطته بزمان الشارع لأنه حكم تعبدي. فيرد على صاحب الجواهر: كان البيع عندنا باطلا وإن لم يلزم من بيعه جزافا غرر. ليش؟ للإجماع، يا إجماع، للإجماع القائم على عدم جواز البيع جزافا وإن لم يلزم غرر. ولما عرفت سابقا، سابقا هذا الأمر ذكر الشيخ، ذكر أمرين شرحناهما فيما مضى. الأمر الأول، أمران دقيقان في كل باب يأتيان. الأمر الأول أن الغرر في محل الكلام حكمة لا علة، أن الغرر في محل الكلام حكمة لا علة، وأن الحكمة، هذا الأمر الثاني، هو الغرر النوعي وليس الغرر الشخصي. إذن لا عبرة بالغرر الشخصي، لا يصح بيع الجزاف وإن لم يترتب عليه غرر شخصي. لماذا؟ لأن الغرر لوحظ حكمة لا علة، والملحوظ حكمة هو الغرر النوعي لا الغرر الشخصي. أمران ذكرهما: من أن اعتبار الكيل والوزن لحكمة، يعني الغرر أخذ حكمة لحكمة سد باب الغرر، والغرر المأخوذ حكمة يا غرر، غرر النوعي سد باب نوع الغرر لا شخص الغرر. إذن فهو حكم، ياهو فهو حكم، يعني عدم صحة بيع الجزاف، عدم صحة بيع الجزاف هذا حكم لحكمة وهي سد باب الغرار. هذه الحكمة غير مضطردة. ليش غير مضطردة؟ لأن فيها نوع الغرار وليس شخص الغرار. نظير الناهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. ما هو الحكمة من هذا الناهي؟ وهو رفع التنازع، مع أن رفع التنازع، مع أن التنازع قد يقع وقد لا يقع. ونظير أيضا اعتبار الانضباط في بيع السلام، يعني المبيع في بيع السلام لابد أن يكون منضبطا، يعني لا يكفي فيه العد بل لابد من الوزن. هذا الاعتبار لحكمة، وهي شنو؟ لأن في ترك الانضباط مظنة التنازع والتغاب بين المتبايعين وإن لم يكن هناك تنازع بالفعل، ونحو ذلك من الأحكام. والظاهر كما عرفت من غير واحد فيما سبق أن المسألة، يعني مسألة عدم صحة بيع الجزاف مطلقا وإن لم ينزل غرر، هذه المسألة مسألة اتفاقية. زين، جاء إلى الحكم الثالث اللي هو المشكلة اللي الشيخ ذكره كمشكلة. وأما ما علم أنه كان يباع جزافا في زمانه صلى الله عليه وآله، ندري أن البطيخ في زمانه يباع جزاف، ندري بهذا. فالظاهر، فالظاهر يعني مقتضى القاعدة، هذا معنى فالظاهر، ولا هو بعدين بيجي يقول لا، الظاهر يعني مقتضى القاعدة التي أجمع عليها الفقهاء، القاعدة اللي مدركها الإجماع. فالظاهر جواز بيعه كذلك، يعني جزافا عندنا، يعني في زماننا، مع عدم الغرر طبعا، إذا غرر يدخل في نهى النبي عن بيع الغرر، كلامنا في فرض عدم الغرر يصح بيعه جزافا. والظاهر أن هذا الكلام إجماعي أيضا، يعني مما أجمعوا عليه، كما يشهد به دعوى بعضهم الإجماع على أن مثل هذا، يعني ما يصح بيعه جزافا، ليس بربوي، يعني لا يجري فيه حكم الربا. والشهرة محققة، يعني يريد يقول الشيخ إذا الإجماع مو ثابت قطعا الشهرة ثابتة، إذا الإجماع مو ثابت على الأقل الشهرة ثابتة، والشهرة محققة على ذلك. نعم، هذا هو الإشكال، نعم ينافي ذلك، يعني هذا الحكم ينافي بعض ما تقدم. شنو اللي تقدم؟ من إطلاق النهي
عن بيع المكيل والموزون جزافا، النهي مطلق، يعني ما كان مكيلا وموزون لا يصح بيعه جزافا، ولو كان يصح بيعه جزافا في زمن شنو؟ في زمن النبي، في زمن الشارع، من إطلاق النهي عن بيع المكيل وموزون جزافا. الظاهر هذا الكلام فيما تعارف كيله في زمان الإمام عليه السلام أو في عرف السائل أو في عرف المتبايعين. عرف المتبايعين يعني سائل لم يؤخذ على نحو الموضوعية، مدار على عرف المتبايعين، أو أحدهما، وإن لم يتعارف ذلك في غيره، في غيره يعني في زمان النبي صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة إلى النهي، وهو كلمة لا تبعه حتى تكيله. وكذلك النص الآخر وهو قوله عليه السلام: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة. فهن هذا الكلام ظاهر في وضع المكيال عليه عند المخاطب وفي عرف المخاطب، وإن لم يكن كذلك في عرف الشارع. قلوا ياي منصرف، أن الخطاب منصرف إلى ما كان مكيلا شنو؟ في عرف المخاطب. اللهم الآن طرح الشيخ الإشكال، الآن بيجاوب عن الإشكال، جوابه عن الإشكال بمنع الصغرى، يقول لا مو معلوم هذا الشيء، أن شيء يصير في زمان جزاء، عفوا يصير في زمان الإمام مكيل لكنه في زمان النبي جزاف، هذا ما إلى صغرى. اللهم إلا أن يقال إنه لم يعلم أن ما تعارف كيله أو وزنه في عرف الأئمة وأصحابهم كان شنو؟ كان غير مقدر بشيء في زمان الشارع حتى تتحقق المنافاة. هذا الكلام لا صغرى له، والأصل في ذلك، ليش ما أكو منافاة؟ والأصل في ذلك يعني والسر والنكتة، والأصل في ذلك يعني والنكتة في ذلك، أن مفهوم المكيل والموزون في الأخبار الصادرة عن الإمام الصادق عليه السلام لا يراد بها ما فرض صيرورته كذلك، يعني لا يراد بها ما صدق عليه أنه مكيل أو موزون، حتى يعم ما علم كونه غير مقدر في زمن النبي صلى الله عليه وآله، بل المراد بهما المصداق الفعلي. ليش؟ لأي نكتة؟ النكتة اللي احنا ذكرناها خارج في الشارح، وهي شنو؟ البناء العرفي قام على انصراف اللفظ إلى المصداق الفعلي زمان صدور اللفظ، ومثلنا بشنو؟ بالوصية. بل المراد بهما المصداق الفعلي المعنون بالمكيل والموزون في زمان المتكلم، وهذه الأفراد اللي هي مكيل وموزون في زمان الصادق لا يعلم عدم كونها مكيلة ولا موزونة في زمان النبي، فالصغرى غير متحققة. لكن يرد على ذلك مع كونه مخالفا للظاهر، مخالفا للظاهر من أي شيء؟ من عنوان ما يكال وما يوزن. شنو مخالف للظاهر؟ شنو معناه؟ نعم؟ أها، مخالف الظاهر بناء نقوله على كون الخطاب على نحو القضية الحقيقية، بناء على كون الخطاب على نحو القضية الحقيقية، حينئذ شنو؟ يكون الظاهر من المكيال والموزون ليس المكيل والموزون الفعلي، بل ما صدق عليه على نحو قضية شرطية، ما صدق عليه أنه مكيل أو موزون. حتى الوصايا، شو حتى الوصية، الوصية تارة تكون على نحو القضية الخارجية، تارة تكون على نحو القضية حقيقي. مثلا إذا كتب في وصيته، مثلا إذا كتب في وصيته الميت، كتب في وصيته
ويقرأ فاتحتي خطيب البلد. خطيب البلد هذه قضية حقيقية مو قضية خارجية، يعني ما صدق عليه أنه خطيب البلد. فإذا كان خطيب البلد في زمان موته غير خطيب البلد في زمان شنو وصيته، العبرة بزمان موته، لأن القضية قضية شنو حقيقية، يعني ما صدق عليه أنه خطيب البلد حين قراءة الفاتحة. قال فليقرأ فاتحتي خطيب البلد، يعني حين قراءة الفاتحة ما كان خطيب البلد في ذلك الوقت. قضية قضية شنو حقيقية وليست خارجية، بخلاف كلمة تعطى زوجتي، هذه قضية خارجية فينصرف إلى زوجته بالفعل زمان صدور الخطاب. هذه المسألة، هذه مسألة ابتلائية في باب الوصية، خصوصا إذا الميت بين وصيته وبين موته 30 سنة، تغيرت أمور كثيرة. تمييز هذه قضية حقيقية وهذا قضية خارجية، هذا وين ينصرف هذا وين ينصرف، مشكلة. مثلا عندنا احنا في بلادنا هذه مشكلة موجودة في بلادنا، كان في إلى ما قبل 5 سنين أو 6 سنين الفواتح تقرأ صباحا وعصرا، صارت الناس الآن بحكم انشغالها بالأعمال صباحا يقرأ شنو عصرا وليلا، مثل العراق يقرأ عصرا وليلا. زين هذا الميت إذا أوصكت في وصيته تقام له الفاتحة 3 أيام، 3 أيام تنصرف إلى ما كان 3 أيام في زمان وصيته وهو صبح وعاصر، أو ما كان 3 أيام في زمان موته يوم مات، لا صار 3 أيام عصر وليل. المصداق الفعلي في زمان وصيته ما كان مصداق ل3 أيام في زمان وصيته، لو ما كان مصداق ل3 أيام في زمان شنو موته. شنو القرينة؟
المصاب نظرة أن الفاتحة بلحاظ حضور المؤمنين، فحيث أنه تغير
حضور المؤمنين، لعل عنده نظر في الصباح، مثل ما يوصي بمسجد معين، أنا أريد مثلا أغسل في المكان الفلاني، المكان الفلاني هجروه الناس وقت الموت، بعد تطبق وصيته بعد على كل حال. حضور المؤمنين، ربما يحضر المؤمنين إذا كان شخص معروف يضطر يحضره صباحا وعصرا. سيد الخوي كان يقول المدار على زمان الوصية لا على زمان موته. عجل هوت عن القرينة. لكن يرد على ذلك مع كونه مخالفا للظاهر المستفاد من عنوان ما يكال ويوزن، لأنه وارد على نحو القضية الحقيقية، أنه بناء على هذا لا دليل حينئذ على اعتبار الكيل والوزن فيما يشك في كونه مكيلا أو موزونا في ذلك الزمان، يعني في زمان الشارع. بعد إذا تقول القضية قضية خارجية، إذا قلتم بأن القضية قضية خارجية، بعد متى ما شككنا يجوز بيعه، لأن المدار على ذلك الزمان، الآن هذا الزمان ما ندري، إذن يجوز بيعه جزافا. لا دليل حينئذ على اعتبار الكيل فيما يشك في كونه مكيلا في ذلك الزمان، أي زمان الشارع، مع تعارف التقدير فيه في زماننا، إذ لا يكفي في الحكم حينئذ دخوله في مفهوم المكيل والموزون، بل لا بد أن يكون مصداقا فعليا للمكيل والموزون في زمان صدور الخبر، لأن الخبر على نحو القضية الخارجية. ولا دليل أيضا على إلحاق كل بلد لحكم عرفه إذا اختلفت البلدان، لأن القضية قضية خارجية فتنصرف إلى عرف زمان الإمام، بعد ما لها علاقة بالبلدان ولا اختلاف البلدان. والحاصل أن الاستدلال بأخبار المسألة المعنونة بما يكال أو يوزن على ما هو المشهور، شنو المشهور؟ من كون العبرة في التقدير بزمان النبي ثم
بما اتفقت عليه البلاد ثم بما يتعارف في كل بلد بحسبه. هذا الكلام اللي ذكره المشهور في غاية الإشكال. يا يقول القضية حقيقية فلا عبرة بما كان في زمان النبي، يا يقول القضية خارجية، إذن العبرة بوقت الخطاب لا بزمان النبي ولا بزماننا. ملي فما شنو؟ وما شك فيه شيء سوى فيه.
يعني أنتم بناء على إذا كنا على قول المقدم مشهور تفصيلهم ولا وش؟ إما أن نحن في أن في زمان النبي
لا، إذا شككنا، إذا شككنا شو نسوي؟
إذا شككنا يجب نعرف الحالة أنه لم يستطيعون من تحت الموضوع.
يعني شنو؟ استصحاب يعني؟
لا، يجب يعرف الزافع.
ليش؟
لأنه حرمة البيع.
نشك أنه بيع. إذا لم يحرز لم يحرز دخوله في الخطاب الآخر وهو جواز البيع، يصير شبه مصداقية.
أنا ممكن على الكلام.
المكيل والموزون، المكيل والموزون لا يباع جزاف، وما ليس مكيلا ولا موزونا شنو؟ إذا شككنا أن هذا من المكيل أو من غيره ما أحرزنا أنه ليس مكيل، ما أحرزنا أنه ليس مكيل، فكيف تتمسك بالعافية؟ تصير شبه مصداقية. مش معنى لا بد من الإحراز يعني استصحاب.
لا
هذا شنو بعد؟
أدري
إذا شك في المصداق، الآن إحنا ما ندري هذا المصداق، هذا الخطاب عندنا خطاب، الخطاب يقول المكيل والموزون لا يباع جزاه، هذا خطاب. الخطاب الثاني يقول ما ليس مكيلا ولا موزون يباع جزاف، هذا المصداق الآن ما ندري هو داخل في هالخطاب داخل في هالخطاب، لا يصح التمسك لا بهذا الخطاب ولا بهذا الخطاب، لأنه تمسك بالعرف شبهة المصداقية لموضوعه. شو نسوي؟ أدري ما ينحصل بس ما نقدر إحنا نتمسك مو متمسك بالعرف شبهة المصداقية. زين فماذا نصنع؟